إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الكرام، تكلمنا في خطب سابقة عن مشاهد عظيمة من مشاهد يوم القيامة، وذكرنا أحداث اليوم الآخر ابتداء بنفخة الصعق التي يصعق فيها من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وتنتهي بها الدنيا وتبدأ بها أهوال الآخرة، ووصولا إلى الحديث عن الحساب والجزاء. وعرفنا أن الله سبحانه وتعالى سيحاسب خلقه ويكلمهم عز وجل، ليس بينه وبين عبده ترجمان، يقول صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. فيسأله الله سبحانه وتعالى عن عمره فيما أبلاه أو فيما أمضاه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ويسأله سبحانه وتعالى عن السمع والبصر والفؤاد: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويسأله عن الصلاة وعن غير ذلك من أحواله في هذه الدنيا ومن أعماله، فلا ينجو في ذلك الموقف العصيب إلا من كان قد حاسب نفسه في الدنيا قبل أن يحاسبه الله سبحانه وتعالى، وإلا من كان قد استعد لذلك اليوم العظيم بتقوى الله سبحانه وبالعمل الصالح. أيها الإخوة الكرام، في ذلك الموقف، موقف الحساب، تجثو الأمم على الركب، تجثو الأمم على الركب، وتتطاير الصحف، وكل إنسان تأتيه صحيفته التي كتبت عليه في حياته وسجلت عليه فيها أعماله. قال الله عز وجل: وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، اليوم تجزون ما كنتم تعملون. فتتطاير الصحف في ختام مشهد الحساب، تتطاير الصحف، فأما المؤمن فيتناول صحيفته بيمينه من أمامه. كل إنسان تأتيه صحيفته عند عنقه، لكن المؤمن تأتيه عند العنق من جهة الأمام، والكافر والمنافق أعاذنا الله من ذلك تأتيهم صحفهم عند أعناقهم من جهة الخلف. فأما المؤمن فيتناول كتابه بيمينه من أمامه فيقرأه فيسر بما فيه ويفرح، ويجد حسناته قد ضوعفت ونمت وبورك فيها، ويجد سيئاته قد محيت أو أبدلت حسنات أو عفى الله سبحانه وتعالى عنها، فيسر أيما سرور، ولفرحه وسروره ينادي على من حوله وهم مشغولون، كل مشغول بكتابه، فينادي المؤمن على من حوله: ها هم اقرأوا كتابيه. يقول الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها هم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية. وأما الكافر والمنافق أعاذنا الله وإياكم من ذلك، فيتناولون صحيفتهم بشمالهم من وراء ظهرهم، ثم يفتحونها فيجدون حسناتهم قد حبطت ولم يقبلها رب العالمين سبحانه وتعالى، لأنهم إنما أرادوا بها الدنيا، وقد كوفئوا عليها في الدنيا بما أنعم الله تعالى به عليهم من النعم في الدنيا، ويجدون سيئاتهم قد أحصيت عليهم، فيدعون على أنفسهم بالويل والثبور وعظائم الأمور. قال الله عز وجل: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. ويقول الله عز وجل: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. أيها الإخوة الكرام، بعد مشهد الحساب وتطاير الصحف يأتي المشهد التالي أو المرحلة التالية من مراحل اليوم الآخر، ألا وهي مرحلة نصب الموازين. توضع الموازين لوزن هذه الصحف التي وزعت على الخلق في نهاية الحساب، ولوزن العاملين أنفسهم الذين عملوا هذه الأعمال، ولوزن الأعمال التي عملت من خير أو شر. فتوضع الموازين، والميزان ميزان حسي كما هو معتقد أهل السنة والجماعة، ليس المقصود بالميزان فقط مجرد العدل، أن الله تعالى يضع الموازين يعني يضع العدل، بل المقصود ميزان كما هو المعنى المفهوم من هذه الكلمة في لغة العرب، ميزان حسي له كفتان وله لسان بين الكفتين. ما الذي يوضع في كل كفة؟ يوضع في الكفة اليمنى من الميزان العامل، وعمله وصحيفة وعمله الصالح وصحيفة حسناته، ويوضع في الكفة اليسرى العمل السيء وصحيفة السيئات والعياذ بالله تعالى. ويبدأ الوزن، يوضع العامل وحسناته وصحيفة حسناته في الكفة اليمنى، وتوضع السيئات وصحيفة السيئات في الكفة اليسرى، ويبدأ الميزان. أيها الإخوة الكرام، هل الميزان يوم القيامة ميزان واحد أو هي موازين عديدة لكل إنسان ميزان؟ قولان لأهل العلم اختلفوا في فهم النصوص الواردة في القرآن والسنة، وعلم ذلك عند الله سبحانه وتعالى، لا يضر أيا كان الأمر، فستوزن أعمال العباد ويوزنون. فبعض أهل العلم قال: إنما هو ميزان واحد يوزن على ذلك الميزان الواحد جميع الخلق من أولهم إلى آخرهم، وأعمالهم وصحفهم كلها توزن في ذلك الميزان الواحد بقدرة الله سبحانه وتعالى. هذا الشيء لا يتصور في الدنيا أن ميزانا واحدا يوزن عليه الخلق جميعا في نفس اللحظة، ولا ينشغل بوزن شخص عن وزن الآخر، فذلك عجيب في أمر في مقاييس الدنيا، ولكن يوم القيامة له موازين، له مقاييس خاصة وله أحوال عجيبة ليست كأحوال هذه الدنيا، والله سبحانه على كل شيء قدير. مما استدل به هؤلاء الذين قالوا إنما هو ميزان واحد ويوزن عليه الخلق جميعا بقدرة الله سبحانه وتعالى، استدلوا بنصوص منها ما رواه الحاكم وصححه الألباني أيضا من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزنت فيه السماوات والأرض لا وزنها، ميزان عظيم يعني يمكن أن توضع فيه السماوات والأرض ويفيض، فتقول الملائكة: لمن هذا يا رب؟ فيقول الله سبحانه: لمن شئت من خلقي، يقول الله عز وجل: لمن شئت من خلقي، فيقولون: سبحانه ما عبدناك حق عبادتك. وهذا حديث صحيح، فمن العلماء من قال يعني هذا الحديث وما في معناه يفيد أن هناك ميزانا واحدا عظيما أوسع من السماوات والأرض، فما دام كذلك فإنه يكفي لوزن الخلق جميعا. والفريق الآخر من العلماء قال: بل هي موازين عديدة، كل إنسان له ميزان، وأما هذا الميزان الواحد العظيم الذي يتسع للسماوات والأرض فلعله ميزان خاص خصصه الله سبحانه وتعالى لبعض أنبيائه أو لمن شاء من خلقه ممن لهم حسنات كأمثال السماوات والأرض، لكن كل إنسان له ميزان يكفي لوزنه ووزن عمله بقدرة الله سبحانه وتعالى. وحجة هؤلاء أن هناك آيات عديدة جمعت فيها الموازين بلفظ الجمع، مما يفيد أن هناك أكثر من ميزان، منها قول الله سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فكفى بالله سبحانه وتعالى حسيبا، فيأتي الله عز وجل كل ما عمله الإنسان من خير أو شر، ولو كان وزنه مثقال حبة من خردل، يعني ما يضرب به المثل في تناهي الصغر وخفة الوزن، لن يضيع سواء ما كان من خير أو شر، وسيوضع ويوزن في هذا الميزان. أيها الإخوة الكرام، ما الذي سيوزن في الميزان؟ ذكرنا أن الذي سيوزن في الميزان ثلاثة أشياء، وهي العامل نفسه والأعمال الصالحة أو الطالحة، وكذلك الصحف التي كتبت فيها هذه الأعمال. طيب، ما الدليل على أن هذه الأمور الثلاثة ستوزن؟ دل على ذلك نصوص كثيرة. فأما وزن الأعمال فإن الأعمال وإن كانت في الدنيا أشياء معنوية ليس لها جرم أو ليس لها جسم أو وزن حسي، ولكنها في الآخرة يقلبها الله سبحانه وتعالى ويحولها إلى أشياء محسوسة لها صور ولها أشكال ولها ثقل في الميزان بقدرته سبحانه وتعالى. الأشياء المعنوية تتحول إلى حسيات بقدرة الله سبحانه وتعالى ويصبح لها ثقل يوضع في الميزان. كيف يتحول العمل إلى شيء حسي؟ دل على هذا نصوص، منها الحديث الذي رواه الترمذي وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجاء بالقرآن يوم القيامة وبأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. يجاء بالقرآن يوم القيامة وبأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران، كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف، وفرقان يعني سربان من الطيور، صواف يعني ناشرات الأجنحة، تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. وهو حديث صحيح، فبين صلى الله عليه وسلم أن القرآن سيأتي والمقصود بمجيء القرآن يعني مجيء ثواب تلاوته. القرآن صفة من صفات الله تعالى وهو كلام الله، ولكن عمل العبد الذي هو تلاوته لهذا القرآن، هذا العمل الذي هو تلاوة العبد للقرآن يتشكل في صورة سحابتين أو في صورة سربين من الطيور، ويدافع عن صاحبه يوم القيامة ويجيء هذا القرآن مع صاحبه. وكذلك أيضا في الحديث الآخر الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشراب، ويقول القرآن أي رب منعته النوم بالليل، فيشفعان. فإذا الأعمال الصالحة تتحول إلى صور وإلى أجساد وتتكلم وتجادل عن صاحبها، وكذلك أيضا الأعمال السيئة، وتوضع هذه الأعمال في الميزان، كما دل على هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فقوله صلى الله عليه وسلم ثقيلتان في الميزان، عن أن هاتان الكلمتان كانتا في الدنيا كلاما لكنهما تتحولان يوم القيامة إلى يعني أشياء حسية موزونة لها ثقل، وتوضع في الميزان فتكون ثقيلة يوم القيامة. كذلك حسن الخلق، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل شيء في الميزان يوم القيامة حسن الخلق. يقول صلى الله عليه وسلم: أثقل شيء في الميزان يوم القيامة حسن الخلق. فإذا الخلق الحسن أيضا يتحول إلى يعني شيء حسي له ثقل ويوضع في الميزان ويكون أثقل أثقل شيء في الميزان. نسأل الله سبحانه أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين، أما بعد، ذكرنا أيها الإخوة الكرام أن الذي سيوزن في الميزان يوم القيامة ثلاثة أشياء: العمل، والصحف التي كتبت فيها الأعمال، والعامل نفسه الذي عمل هذه الأعمال. فأما وزن الصحف التي كتبت فيها الأعمال فدل عليه أدلة، منها الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سيخلص رجلا من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، أو في الرواية الأخرى رواية ابن ماجه: يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الخلائق، فينشر له 99 سجلا من السيئات مد البصر، يعني إلى نهاية بصره، فيقول الله سبحانه وتعالى له: أتنكر من هذا شيئا؟ يقول: لا يا رب. يقول الله سبحانه، ثم يقول الله سبحانه وتعالى له: أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. ثم يقول الله سبحانه وتعالى له: هل لك من حسنة؟ يعني أعطي فقط صحف سيئات، لم يعط شيئا من صحف الحسنات، فيسأله الله سبحانه وتعالى: هل لك من حسنة؟ فيفزع الرجل ويقول: لا يا رب، لا يذكر حسنة عملها، والعياذ بالله تعالى. فيقول الله سبحانه وتعالى له: بلى، إن لك عندنا حسنة ولا تظلم اليوم شيئا، بلى إن لك عندنا حسنة ولا تظلم اليوم شيئا. فتخرج له بطاقة قدر الكف مكتوب فيها: لا إله إلا الله. فيقول الرجل: وما تغني هذه البطاقة عن هذه السجلات؟ فيقول الله سبحانه وتعالى: إنك لن تظلم اليوم شيئا. فتوضع السجلات في كفة، وتوضع البطاقة في كفة، فترجع كفة لا إله إلا الله وتطيش الصحفة بالسجلات. قال صلى الله عليه وسلم: ولا يثقل مع اسم الله شيء، ولا يثقل مع اسم الله شيء. فهذا رجل غفر الله سبحانه وتعالى له ومحى عنه سيئاته بقدرته عز وجل بسبب هذه الكلمة العظيمة، كلمة لا إله إلا الله، رجحت كفتها يوم القيامة، وهو لم يعمل خيرا قط ولا يذكر حسنة عملها، رجل لا يذكر حسنة عملها سوى هذه الكلمة، فرجحت وطاشت الصحفة بالسجلات بقدرة الله عز وجل. فهذا يدل على أن هناك ميزانا حسيا له كفتان، وأن الصحف تتوزن وتوضع في هذا الميزان. أيها الإخوة الكرام، لا يغتر بهذا الحديث، أن على المسلم دائما أن يوازن بين الخوف والرجاء، يكون راجيا رحمة الله تعالى، خائفا من عذابه، فالله عز وجل سريع العقاب وهو سبحانه غفور رحيم. وكون الله سبحانه وتعالى غفر لهذا الرجل ومحى سيئاته بسبب هذه الكلمة، فذلك أن الله سبحانه قال في كتابه الكريم: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، ليس بالضرورة أن كل إنسان قال لا إله إلا الله فترجع هذه الكلمة على السجلات، بل هو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. هذا الرجل شاء الله أن ينجيه بهذه الكلمة، لكن هناك آخرون لم يشأ الله أن ينجيهم بها، فلا تكفي لنجاتهم ويعذبون في النار والعياذ بالله تعالى، رغم أنهم موحدون، ثم يخرجون منها كما دلت النصوص. فلعل هذا الرجل يعني قال هذه الكلمة وكان في قلبه من الإيمان بالله تعالى ومن الإخلاص له ومحبته يعني ما أكرمه الله به، أو بحسب مشيئة الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يغفر لمن يشاء سبحانه ويعطي من يشاء بغير حساب. أيها الإخوة الكرام، الأمر الثالث الذي يوضع في الميزان هو العامل نفسه، العامل نفسه الذي عمل الحسنات والسيئات يوضع أيضا في كفة الميزان ويوزن، لكن أوزان الناس يوم القيامة ليست بحسب كم كانوا يساوون من الكيلوات أو الباوندات في الدنيا، فهذا لا ينفع شيئا عند الله سبحانه وتعالى، وإنما تكون هناك موازين أخرى بحسب الأعمال الصالحة وبحسب ما في قلوبهم من الإيمان والخير، فيكون ثقل الإنسان أو كفته على حسب عمله. فمما جاء في هذا ما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: يؤتى بالرجل الثمين العظيم يوم القيامة من أهل النار، يعني رجل من أهل النار وكان ثمينا عظيما الجسم، ضخم الجسم في الدنيا، لكن طبعا كونه ضخم الجسم قد يكون من أهل النار وقد يكون من أهل الجنة، فهذا الرجل كان من أهل النار وهو عظيم ثمين، فيؤتى به فيوضع في الميزان يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. هذا يرويه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه معقبا بعدما روى الحديث، قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وكذلك جاء في حديث صحيح رواه الإمام أحمد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صعد يوما شجرة يجتني الكباث، والكباث هو ثمر الأراك، ثمر الأراك، الأراك هو سواك هذا، فشجرته لها ثمر. فصعد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يوما على شجرة أراك يجتني الكباث، فعجب الصحابة من دقة ساقيه، أو في رواية فضحك يعني بعض القوم يعني من دقة ساقيه، كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه شديد النحافة وساقه يعني دقيقة أو نحيفة جدا، فبعض الناس يعني عجبوا من دقة ساقيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من دقة ساقي ابن مسعود؟ لا، لساق ابن مسعود في الميزان يوم القيامة أثقل عند الله من جبل أحد، ساق ابن مسعود في الميزان يوم القيامة أثقل عند الله من جبل أحد. فإذا بين صلى الله عليه وسلم أن ابن مسعود رضي الله عنه نفسه سيوزن في الميزان، وهكذا كل إنسان سيوضع بنفسه في الميزان ويوزن ليبين وزنه الحقيقي الذي يدل عليه عمله الصالح أو عمله بخلاف هذا. أيها الإخوة الكرام، ليحرص كل منا على أن يثقل موازينه بالأعمال الصالحة وبتقوى الله سبحانه وتعالى، فحسن الخلق مما يثقل الميزان، فحسنوا أخلاقكم فإن أثقل شيء في الميزان حسن الخلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وحسن الخلق شيء هين، وجه طليق ولسان لين، يكون الإنسان بشوش الوجه ويتكلم بالكلمة الطيبة، ويسلم المسلمون من أذى لسانه ومن أذى يده، ويكون حسن التعامل مع الخلق وعاملهم بما يحب أن يعامل به. فحسن الخلق أثقل شيء في الميزان يوم القيامة، فمن أراد أن يثقل موازينه فليحسن خلقه. وكذلك أكثروا من قول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، فهاتان كلمتان ثقيلتان في الميزان ترجح بهما كفة الحسنات يوم القيامة. وهكذا كل عمل صالح فإنه يثقل به ميزان المؤمن. قال الله سبحانه: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد تكلمنا في محاضرات سابقة عن مراحل من مراحل اليوم الآخر، تكلمنا عن 7 مراحل من مراحل اليوم الآخر. في حد منكم يذكرها لنا؟ حد حافظ موضوع المحاضرات اللي تكلمنا عنها؟ ابتداء يعني لو نبدأ أول واحدة منها اللي هي نفخة الصعق. طيب ماذا بعد نفخة الصعق؟ لا، في بينهم يحصل شيء بين نفخة الصعق والبعث؟ قال له نعم، هو التغييرات التي تحصل في السماء والأرض، انشقاق السماء وتفطرها وتكسير الجبال ومد الأرض، كل هذه الأشياء تحصل بين النفختين. ثم نفخة البعث هي تكون المرحلة الثالثة، يبعث الناس من القبور. ثم بعد ذلك رابعا الحشر، اللي هو تجميع الناس من قبورهم، من أماكن القبور إلى الأرض التي سيحاسبون عليها ويجازون عليها. ثم بعد الحشر يأتي الحوض، الشرب من الحوض للمؤمنين، وبعد الحوض تحصل الشفاعة. بعد الحوض الشفاعة، بعد الشفاعة لا لسه فوتنا واحدة. نعم، الحساب. نعم استنى، بعد الشفاعة يأتينا الحساب، اللي هو كان آخر موضوع المحاضرة السابقة. فهذه يعني مراحل من مراحل اليوم الآخر، وكل مرحلة يعني منها تؤدي إلى المرحلة الثانية. فكان آخر مرحلة تكلمنا عنها هي مرحلة الحساب، ويعني المراد بالحساب كما بينا أن الله سبحانه وتعالى يكلم كل عبد من عباده، ليس بينه وبينه ترجمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. ف
فيسأل الله سبحانه وتعالى العبد يعني أسئلة مرة الحديث عنها ويحصل يعني السؤال والجواب. هذا هو الحساب وهو ما تكلمنا عنه في المحاضرة السابقة. بعد الحساب في نهاية يعني نفس مرحلة الحساب في نهايتها تتطاير الصحف بعد تمام الحساب واحتماله تتطاير الصحف وكل إنسان تأتيه صحيفته. فأما المؤمن فيتناول صحيفته بيمينه من أمامه ويقرأها ويسر بما فيها ويقول ها أقرأ كتابية إني ظننت أني ملاق كتابية فهو في عيشة راضية. وأما الكافر والمنافق والعياذ بالله تعالى فيأخذان صحيفتهما بشمائلهما من وراء ظهرهما والعياذ بالله تعالى ويدعون بالثبور والهلاك على أنفسهم. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. وفي الآية الأخرى وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابية ولم أدر ما حسابية يا ليتها كانت القاضية إلى آخر الآيات الكريمة. فبعد الحساب وتطاير الصحف تأتينا المرحلة الثامنة على هذا الترتيب وهي مرحلة الميزان. ينصب الميزان من أجل وزن هذه الصحف التي وزعت. الصحف التي وزعت هذه ستحتاج إلى وزن يتحدد على أساس مصير العمل فتنصب الموازين. ومرحلة الميزان هي من المراحل يعني النهائية في اليوم الآخر لأنه بعد الميزان بإذن الله تعالى سيأتينا الكلام عن الصراط. فبعد الميزان هي مرحلة الميزان تعتبر بالنسبة للكفار أعزنا الله وإياكم آخر مرحلة قبل دخول جهنم والعياذ بالله تعالى بعد الميزان مباشرة ويعني خفة موازين الكفار ويعني رجحان سيئاتهم على حسناتهم والعياذ بالله تعالى الكفار يؤمر بهم إلى النار والعياذ بالله تعالى كما سنوضح بإذن الله يعني تفاصيل ذلك في المحاضرة القادمة إن شاء الله. وأما المؤمنون فإنهم أيضا يذهبون إلى النار ولكن من أجل المرور على الصراط من أجل المرور على الصراط. ولهذا فإن قوله تعالى وإن منكم إلا واردها ورود في حق الكفار هو ورود النار يعني دخولها فاردون النار بمعنى يدخلونها ويلقون فيها والعياذ بالله يسحبون على وجوههم إلى جهنم والعياذ بالله ويلقون فيها. وأما المؤمنون فورودهم على النار بمعنى مرورهم على الصراط وهو الجسر المنصوب فوق جهنم يمرون على الصراط ثم بعد الصراط يعني قنطرة سيأتي الحديث إن شاء الله عن هذا قنطرة صغيرة يعني في آخر الصراط بين الصراط والجنة القنطرة هذه يتم فيها القصاص يقتص للمؤمنين بعضهم من بعض حتى يهذبوا وينقوا قبل دخول الجنة ثم بعد ذلك دخول الجنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من أهلها. فإذا مرحلة الميزان تعتبر يعني من المراحل النهائية يعني آخر مرحلة بالنسبة للكفار قبل أن يسحبوا إلى النار والعياذ بالله تعالى وبالنسبة للمؤمن آخر مرحلة قبل عبور الصراط اللي هي مرحلة الميزان. يقول الإمام القرطبي رحمه الله وإذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال لأن الوزن للجزاء فينبغي أن يكون بعد المحاسبة فإن المحاسبة لتقدير الأعمال والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها. فإذا يعني كما وضحنا من الميزان طبعا حديث الميزان وخصوص الميزان واضح فيها أن الذي سيوضع في الميزان هو الكتب معناها أن الكتب قد وزعت من قبل وعرفنا أن الكتب ستوزع في ختام الحساب يعني بعد الأسئلة والأجوبة وكذا ثم يتوزع الكتب ثم ينصب الميزان. ودل يعني دل القرآن والسنة على أن الله سبحانه وتعالى ينصب ميزانا أو موازين لوزن العباد ولوزن أعمالهم وصحفهم. دل القرآن والسنة على أن هناك موازين أو ميزان يعني لوزن العباد ولوزن أعمالهم وصحفهم. فمما ورد في ذلك قوله سبحانه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فالله سبحانه وتعالى بيّن في الآية الكريمة من سورة الأنبياء أنه عز وجل سيضع الموازين القسط، الموازين العادلة يوم القيامة، ميزان يعني عادل يضعه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، ليس هناك نفس ستظلم شيئا في هذا الميزان، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا به، يعني الشيء المتناهي في الصغر الذي يضرب به المثل، يعني التناهي في الصغر وفي خفة الوزن، لو كان للإنسان مثقال حبة من خردل من حسنات سيؤتى به ويوضع في الميزان ويزن، ولو كان يعني عليه مثقال حبة من خردل من سيئات فإنه سيؤتى به أيضا وسيوضع في الميزان. يقول سبحانه وكفى بنا حاسبين، كفى بالله سبحانه وتعالى حسيبا، عندما يحسب الله عز وجل على العبد حسناته وسيئاته فكفى بالله سبحانه وتعالى حسيبا، يعني لا يتصور، إذا علمت أن الحاسب هو الله سبحانه وتعالى إذن لا يتصور أن يكون هناك يعني أدنى خطأ ولا حتى في مثقال حبة من خردل. طيب، وقع خلاف بين العلماء في مسألة، وهي هل الميزان ميزان واحد أو هناك موازين لكل إنسان ميزان، هل هناك ميزان واحد يوم القيامة أو هناك موازين عديدة لكل إنسان ميزان؟ فهناك يعني فريق من أهل العلم قال لكل إنسان ميزان، كل واحد من المكلفين ميزان، وهذا قول جماعة من السلف منهم الحسن البصري رحمه الله، قال الحسن البصري لكل واحد من المكلفين ميزان، لكل واحد من المكلفين ميزان، كل مكلف له ميزان مخصص لكل إنسان توزن فيه أعماله. وقال يعني كثير من أهل العلم، بل هم في الحقيقة يعني أكثر العلماء، يعني أكثر العلماء رجحوا أنه ميزان واحد، هناك ميزان واحد فقط، ولكنه بقدرة الله سبحانه وتعالى هذا الميزان الواحد في نفس الوقت سيزن جميع العباد وجميع أعمالهم بقدرة الله سبحانه وتعالى، من غير أن ينشغل هذا الميزان بوزن شخص عن آخر. فهذا يعني كما ذكرنا قول أكثر العلماء. ويقول الحافظ ابن حجر رحمه الله بعد أن ذكر الاختلاف في المسألة ورجح أنه ميزان واحد فقط، قال ولا يشكل بكثرة من يوزن عمله، لأن أحوال القيامة لا تكيف بأحوال الدنيا. وليس هناك إشكال، قال كيف ميزان واحد يتسع لوزن الناس جميعا، وكيف يعني يزن الناس جميعا في وقت واحد، وإنسان يثقل ميزانه وآخر يخف ميزانه وكذا. فيقول يعني إن أحوال يوم القيامة لا تكيف بأحوال الدنيا. ومما استدل به على أنه ميزان واحد حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه الذي رواه الحاكم وصححه كذلك الشيخ الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوضع الميزان يوم القيامة، يوضع الميزان يوم القيامة فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت، فلو وزن فيه السماوات والأرض لوسعت، فتقول الملائكة يا رب لمن يزن هذا، فيقول الله تعالى لمن شئت من خلقي، لمن شئت من خلقي، فتقول الملائكة سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. فهذا يعني حديث صحيح بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيوضع الميزان يوم القيامة، وأن هذا الميزان لو وزنت فيه السماوات والأرض لوسعها، يعني إذا هذا الميزان يعني أوسع من السماوات والأرض ويمكن أن توزن فيه السماوات والأرض. فهذا يعني مما رجحوا به أنه ميزان واحد، ولكن بقدرة الله سبحانه وتعالى يعني يتسع هذا الميزان ويكفي لوزن الخلق جميعا وأعمالهم. طيب، الذين وافقوا الحسن البصري على أن لكل إنسان ميزانا استدلوا بقول الله سبحانه ونضع الموازين القسط، قالوا إن الله تعالى جمع الموازين في قوله ونضع الموازين القسط، فقوله الموازين دل على أنك يعني أكثر من ميزان، وقوله تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، فمن ثقلت موازينه فهذا معناه أيضا إيه أن هناك يعني موازين، فقالوا إن الله تعالى عبر عنها بصيغة الجمع، فهذا يعني يرجح أن هناك أكثر من ميزان. وعليكم السلام. وعلى كل حال يعني الخلاف في هذا الموضوع يعني لا يتوقف عنده المسلم يعني كثيرا، لأن هذا بأمر الله سبحانه وتعالى، لكن مهم أن نعلم أن هناك يعني وزنا للأعمال يوم القيامة، سواء ميزان واحد يعني اتسع للجميع أو أن لكل واحد ميزانا، إلا أنه علينا أن نؤمن بأن هناك وزن حسي يوم القيامة. طيب نأتي إلى مسألة، وهي أن أهل السنة والجماعة يؤمنون بالميزان، الإيمان بالميزان هذا من الغيب الذي يؤمن به المسلم، المسلم لابد أن يؤمن بالغيب، الأشياء التي يعني تغيب عن يعني سمعنا وبصرنا في الدنيا، يعني هذا الميزان لم نره في الدنيا ولم يعني نسمعه في الدنيا، وإنما هو شيء غيبي جاء ذكره في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نؤمن به حتى ولو كان يعني شيئا عجيبا، حتى لو كان شيئا عجيبا مخالفا للمألوف في الدنيا، فإن هذا الذي يميز المؤمن بالغيب عن غيره. الله سبحانه وتعالى مدح المؤمنين في كتابه الكريم في أول سورة البقرة لما أثنى الله تعالى على المؤمنين، قال هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، أو ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، فأول صفة يعني وصف الله سبحانه وتعالى بها المتقين الذين أنزل الله هذا الكتاب لهدايتهم أنهم يؤمنون بالغيب، يعني يؤمنون بما غاب عن عقولهم وغاب عن سمعهم وبصرهم وكذا، إلا أنهم يؤمنون به لأنه أخبر به رب العالمين سبحانه وتعالى، أو أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فالذي يميز أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بالغيب ويؤمنون بهذه المسائل التي يقال عنها في كتب العقيدة السمعيات، يعني يعقدون في كتب العقيدة بابا للسمعيات، وهي مسائل جاء بها السمع، يعني جاء بها الكتاب والسنة، جاء بها الكتاب والسنة، فنحن نؤمن بها ونصدق بها رغم أنها يعني قد تكون يعني غير مألوفة في الدنيا وكذا، ولكن نحن نؤمن بها ونصدق بها. فالإيمان بالسمعيات يدخل فيه الإيمان بالصراط والإيمان بالميزان والإيمان بعذاب القبر ونعيم القبر ونحوها. طيب يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال أبو إسحاق الزجاج أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان، وأن أعمال العباد توزن به يوم القيامة، وأن الميزان له لسان وكفتان ويميل بالأعمال، وأن الميزان له لسان وكفتان، زي الموازين الإيه القديمة، يعني جاء وصف في النصوص أنه له كفتان، الآن يعني في موازين الحديثة وكذا يكون كفة واحدة ويشتغل يعني بالأرقام ولا كذا ويطلع عليه الرقم، لكن الميزان الذي سيوضع يوم القيامة سيكون له كفتان كما جاء في النصوص، يعني يوضع في الكفة، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة وكذا، فإذا الميزان موازين قديمة اللي يكون لها لسان في الوسط وله كفتان، ويوضع يعني ثقل في الكفة اليمنى وثقل آخر في الكفة اليسرى. فيقول يعني أجمع أهل السنة أنه ميزان حقيقي، وأنه له كفتان وله لسان، وأنه يميل بالأعمال، يعني عندما توضع زي طريقة الموازين القديمة الشيء الثقيل تميل إيه كفته تسقل وتنزل يعني عن الكفة الأخرى، فهكذا الميزان الذي سيكون يوم القيامة سيكون إيه ميزانا حقيقيا له كفتان وله لسان. طيب هناك يعني فريق من أهل البدع ومن أهل الضلال أنكروا الميزان، ويعني من الذين أنكروا الميزان المعتزلة، يعني الذين اشتهروا بإنكار الميزان هم المعتزلة، وهذه الفرقة المعتزلة يعني يسمون يعني زورا وبهتانا يعني بالعقلانيين وكذا، أنهم يعني عقلانيون على أساس يعني أنهم يعني يقدمون العقل على النقل وكذا، لكن في الحقيقة يعني هم يعني بعض الناس يعني في هذا الزمن وكذا يكون هذه النسبة يعني المعتزلة أنهم عقلانيون يجعلون صفة مدح يعني هذا اللقب الذي يعني ينبغي أن ينبذوا به أنهم يعني عقلانيون بمعنى يقدمون عقولهم على النصوص، المفروض أن هذا ذم لهم، لكن بعض الناس إيه يعني يستغلون اللبس اللي الحاصل ويقولون المعتزلة عقلانيون يعني ناس إيه مفكرين وناس يعني عقولهم نيرة وكذا ويجعلون هذا يعني كأنه مدح لهم وإطراء لهم والعياذ بالله تعالى، لكن في الحقيقة أنهم يعني ليسوا من العقل في شيء، العقل السليم يدل الإنسان على تصديق خبر الصادق، ما دمنا نؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ولأنه صادق فيما أخبر به، فإذا إذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فالإنسان عاقل هو الذي يصدق يعني الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فيما يخبر به، فإذا ادعاؤهم يعني أن المعتزلة يعني عقلانيون لأنهم يعني يفكرون بعقولهم وبعدين يكذبون الأحاديث والنصوص التي لا تتوافق مع عقولهم، فالمقصود يعني أن هذا يعني هؤلاء الفرقة هم من أهل الضلال وسار على طريقتهم أو لا يزال يسير على طريقتهم إلى وقتنا هذا، بعض الناس يعرضون الكتاب والسنة على عقولهم الشيء الذي يعني لا يعجبهم يردونه بدعوى مخالفة العقول. طبعا مسألة العقل العقول ليست متفقة يعني عقول البشر ليست متفقة يعني على أشياء محددة، بل يعني تجد العقلاء يختلفون فيما بينهم، هذا عقله يعني يستوعب شيء والآخر عقله لا يستوعب شيء، فإلى أي عقل يعني نرد الناس، يعني هل نرد الناس إلى عقل زيد ولا إلى عقل عمرو ولا إلى عقل فلان أو فلان. ثم إن الكتاب والسنة في الحقيقة يعني الكتاب والسنة الصحيحة لا يمكن أن تخالف العقل في شيء، لكن إذا الإنسان يعني وجد يعني تعارضا بين عقله وبين نص في القرآن أو في السنة الثابتة فبالتأكيد أن الخلل هنا يرجع إلى عقله، أن عقله فيه خلل وفيه يعني نقص معين جعله لا يستوعب هذا الشيء بسبب يعني خلل في عقله وليس بسبب يعني عدم صدق الخبر الوارد في القرآن أو في السنة. ثم إن هذا العقل يعني العقل البشري هو عبارة عن يعني عضو من أعضاء الإنسان، هذا العقل البشري هو عضو من أعضاء الإنسان، كل يعني عضو من أعضاء الإنسان وكل يعني حاسة أو حاسة من حواس الإنسان، يعني كل حاسة من حواس الإنسان أو عضو من أعضائه لها يعني حدود معينة في البداية وفي النهاية، يعني العقل البشري هذا ليس يعني مفتوحا لا مجال له يعني لا مجال يعني يعني لما يستوعبه، لا هذا العقل مثل أي يعني عضو أو حاسة في الإنسان له بداية وله نهاية، فمثلا يعني حواس الإنسان لو نظرت مثلا إلى حاسة البصر، حاسة البصر هذه لها بداية ولها نهاية، يعني هناك شيء إذا قرب جدا من البصر العين لا تدركه، إذا لو جبت شيء ولصقته في عينك كده عينك لن تراه، وإذا بعد جدا أيضا لا ترى، يعني شيء إذا بعد جدا عن حد معين لا يراه الإنسان، وإذا قرب جدا لحد معين لا يراه الإنسان، كذلك السمع له حدود معينة في البداية والنهاية، يعني الصوت يعني إذا خفت جدا الصوت إذا خفت جدا وضعف جدا لدرجة معينة لا يسمعه الإنسان، لا يسمعه الإنسان، هناك أصوات كثيرة تدور حولنا ونحن لا نسمعها، تحتاج إلى أجهزة يعني متقدمة حتى نسمعها، وهناك حيوانات سمعها أقوى منا تسمع هذه الأصوات الخافتة ونحن لا نسمعها، وكذلك أيضا الصوت إذا يعني ارتفع جدا عن حد معين، إذا ارتفع جدا عن حد معين يعني لا يسمعه الإنسان وربما أتلف يعني سمع الإنسان بالمرة ولم يستطع الإنسان أن يسمعه أو كذا، فإذا السمع أيضا له بداية وله نهاية وهكذا، فالعقل كذلك يعني عقل الإنسان هذا محدود أيضا، العقل محدود بحدود يعني له بداية معينة وله نهاية معينة، هناك أشياء يعني لا تدرك بالعقل، هناك أشياء لا تدرك بالعقل، وكذلك أيضا فإن عقل الإنسان هذا عبارة عن يعني مثل إيه يعني تمثيله يعني يمكن يمثله الإنسان بجهاز الحاسب يعني جهاز الكمبيوتر هذا هو يعني عن صورة يعني مصغرة من عقل الإنسان، فتحتاج إلى أن تدخل إليه يعني معلومات تمده بها هذه معلومات إيه يعني تدخلها إليه، وبعد ذلك هذا الجهاز يعطيك نتيجة يعني يقارن بين هذه المعلومات وكذا ويستخرج لك نتائج من خلال المعلومات التي أمددته بها، لكن بدون أن تمده بأي معلومات وتيجي تطلب منه أنه يعطيك نتائج، فبالتأكيد هذه النتائج ستكون إيه؟ خاطئة، أو تكون يعني ناقصة، كذلك لو أنبته بمعلومات ناقصة تكون نتيجة ناقصة للمعلومات خاطئة، أو لم تمده بمعلومات بالمرة فبالتالي ستكون نتيجة يعني خاطئة. فكذلك العقل البشري هذا يستمد إيه؟ المعلومات عن طريق الحواس، عن طريق السمع والبصر والمس والشم والذوق، اللي هي الحواس الخمسة، اللي هي السمع والبصر والشم والذوق باللسان والمس باليد. فهذه الحواس الخمسة التي يدرك بها الإنسان الأشياء، فهذه الحواس تمد العقل إيه؟ بمعلومات. الإنسان يعني طول اليوم يدخل إيه؟ معلومات عن طريق عينه وعن طريق أذنه وعن طريق مسه وعن طريق الذوق والشم وكذا، تدخل إيه؟ معلومات إلى العقل، وبعدين العقل بعد ذلك يعني يربط بين هذه المعلومات وكذا، ويمكن أن يعطيك نتائج على أساس المعلومات التي دخلت إليه. لكن لو كان شيء يعني الحواس لم تمد العقل فيه، أي الحواس لم تدركه، فبالتالي الحواس لم تمد العقل فيه بأي معلومات، بل تيجي تطلب من العقل أن يعطيك نتائج في شيء يعني لم تدخل إليه فيه معلومات عن طريق الحواس، بالتأكيد هذه النتائج ستكون نتائج خاطئة. فكل ما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى وأمور الآخرة، هذه أشياء لا تدرك بالعقل، يعني صفات الله سبحانه وتعالى هنا الحواس لم تمد العقل فيها بمعلومات، الحواس لم تمد العقل بمعلومات يعني عن صفات الله سبحانه وتعالى وكذا، ويعني كذلك الحواس يعني لم تمد العقل، يعني الإنسان لم يرى الآخرة ولم يرى يعني ما فيها من العجائب والأشياء الغريبة وكذا، يعني الحواس كلها إيه؟ فقط رأت الدنيا ورأت مقاييس الدنيا وموازين الدنيا، فالعقل كله مبرمج على إيه؟ يعني إصدار نتائج يعني ناشئة عن المعلومات التي وصلته عن الدنيا المحدودة بما فيها من مقاييس. فإذا جاء الإنسان يريد أن يستعمل عقله في استنباط يعني اعتقاد في الله سبحانه وتعالى، يعني يستعمل عقله بعيدا عن النصوص الشرعية، يأتي الإنسان بعقله من غير ما يلتفت إلى نصوص القرآن والسنة، ويريد أن يتوصل بعقله إلى معلومات عن الله سبحانه وتعالى أو معلومات عن الآخرة بالعقل المجرد بدون أن يهتدي بنصوص القرآن والسنة، أكيد أن هذه المعلومات ستكون معلومات خاطئة، لأن العقل لا يمكن أن يمدك معلومات صحيحة في شيء يعني لم تدخل إليه الحواس فيه يعني مقدمات حتى يعطيك فيها النتائج. فالمقصود أن هؤلاء الذين يدعون أنهم عقلانيون، طريقتهم أنهم يعرضون كل شيء من أمور الآخرة ومن أمور الغيبية وما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى، يعرضوها على العقل البشري المحدود الذي يعني يطبق القوانين الدنيوية يعني المحصورة الضعيفة، فتكون النتيجة أنهم يكذبون النصوص لأن عقولهم لا تستوعبها ولا تدرك. فلهذا فإن المعتزلة ومن سار على طريقتهم أنكروا الميزان، ما فيش حاجة اسمها ميزان يوم القيامة، وأنكروا أشياء كثيرة من الغيبيات، كل شيء يعني غيبي عقولهم يعني لا تستوعبه ينكرونه ويكذبون به. طيب ماذا يقولون في الآيات الكريمة والأحاديث التي ورد فيها الميزان؟ يقولون المقصود بالميزان العدل، الله تعالى يضع الموازين يوم القيامة يعني يعدل بين العباد يوم القيامة، وهذا هو المقصود الميزان، معناه أن الله سبحانه وتعالى يعني سيحكم بين الناس بالعدل يوم القيامة، و يعني ليس هناك يعني ميزان حسي وكفتان وصحف وأشياء مثل هذه الأمور وكذا، وأنكروا الميزان. طبعا يعني كلامهم كما قدمنا كلام يعني باطل لأنه مصادم يعني لنصوص القرآن والسنة. طيب قد يحتج يعني بعض الناس ب يعني بروايات يعني رويت عن بعض التابعين في تفسير قوله تعالى والسماء رفعها ووضع الميزان، قالوا الميزان العدل، والسماء رفعها، الله سبحانه رفع السماء ووضع الميزان، فيقولون ايه الميزان وضع الميزان يعني وضع العدل في الارض. لكن الجواب ان هذا يعني لا علاقه له، يعني الميزان في هذه الايه بمعنى العدل، لكن هذا لا يمنع ان هناك ميزانا شخصيا تتوزن فيه الاعمال يوم القيامه. يعني نعم كلمه الميزان تستعمل احيانا في بعض النصوص وفي بعض السياقات، تستعمل احيانا كلمه الميزان بمعنى العدل، لكن في النصوص التي تتعلق بالوزن يوم القيامه فالمقصود به الوزن الحسي بميزان حقيقي له كفتان. نعم.
طيب إذا هم هل يؤمنون بالآخرة أم لا؟
نعم أخونا يقول هل المعتزلة يؤمنون بالآخرة؟ الجواب نعم يؤمنون بالآخرة، يؤمنون بالآخرة وبالبعث بعد الموت، لكن يعني كثير بقى من أمور الآخرة يفسرونها تفسيرا حسيا، يحاولون يفسرها تفسيرا يعني حسيا ماديا وكذا، وأي شيء يعني يعني غيبي أو شيء يعني غير مألوف في الدنيا مثله يعني ينكرونه ويكذبون به. نعم نعم أحسن تبارك الله فيك يعني. نعم أحسن تبارك الله فيك يعني أخونا يعني ذكر نقطة جيدة أنه يعني مدام هؤلاء المعتزلة وأذنابهم ممن يؤمن بالآخرة ويؤمن أن هناك يعني يوما آخر سيبعث الله سبحانه وتعالى فيه الناس ويحاسبهم ويجازيهم، فإذا يعني العقل السليم يعني ينبغي أن يرشدهم إلى أنكم ما دمتم آمنتم بالآخرة، والآخرة نفسها هي شيء عجيب بالنسبة للدنيا، شيء عجيب أن هذا يعني يوم لا نهاية له وكذا، ولا شك أن فيه أشياء عجيبة مخالفة للمألوف في الدنيا، فإذا العقل الصحيح السليم ينبغي أن يرشدهم إلى أنهم عليكم أن تؤمنوا بتوابع الآخرة وتفاصيل أحوال الآخرة. نعم فتجد هؤلاء يعني الذين يدعون أنهم عقلانيون برضو مثلا تجدهم مكذبون بالجن، ينكرون وجود الجن ومفيش حاجة اسمها جن، لماذا ما الدليل؟ يقول ما شفناش الجن، فكان كل حاجة ما شافوهاش وسمعوهاش فإذا هي غير موجودة، وبعدين يحاولون بقى أن يفسروا يؤولوا الآيات الكريمة التي ورد فيها ذكر الجن بتفاسير أخرى يعني باطنية وكذا، يجي مثلا طير الأبابيل أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فتجدهم هي قلة الطير الأبابيل يعني ميكروبات وجراثيم وكذا، واسم مقصود يعني الطيور إن برضو شيء عجيب وكذا، فيقول الطير الأبابيل يعني أرسل عليهم ميكروبات وجراثيم، يجوا مثلا لسه الأيام دي برضو طالع ناس يعني يقولوا يأجوج ومأجوج هم الاستنساخ، لما طلع الاستنساخ وكذا يقول لك يأجوج ومأجوج ده مقصود بها الاستنساخ ومش عارف كذا، يعني كل الحاجات اللي جت في الكتاب والسنة وكذا الأشياء العجيبة الغيبية بعضهم يفسرها يقول لك ده المقصود بها الراديو، المقصود بها مش عارف الكمبيوتر، المقصود بها كذا، يفسرون الأشياء الغيبية التي لا تدركها عقولهم بأشياء يعني حسية من التي حصلت، يطلع مفترى حديث يقول لك بس هو ده اللي كان مقصود في الآية الفلانية وكذا، ويعني يحاولون يعني إنكار أي شيء يعني لم تره أعينهم وتفسيره بشيء من المرئيات، وهذه طبعا طريقة يعني فاسدة باطلة. نعم وجزاكم الله. نعم نعم قلنا أسأل متى بدأت المعتزلة؟ المعتزلة بدأت في أيام التابعين في أيام الحسن البصري، يعني تأسيس مذهب المعتزلة اللي هو يعني ابن عبيد وواصل واصل بن عطاء، فهؤلاء يعني اعتزلوا حلقة الحسن البصري، كانوا من تلاميذ الحسن البصري واعتزلوا حلقته وصاروا يعني يعترضون على الحسن البصري، الحسن البصري إمام فقيه من علماء التابعين ومن تلاميذ الصحابة رضي الله عنهم، وهؤلاء يعني كانوا من تلاميذه، وبعدين ما عجبهمش كلامه راح اعتزلوا حلقته وجعلوا لهم حلقة مستقلة في المسجد يعني يفسرون فيها القرآن بعقولهم وأهوائهم وكذا، فالحسن البصري قال اعتزلنا واصل، قال اعتزلنا واصل، فمن يوم ما قال ايه اعتزلنا واصل فطلعت عليهم المعتزلة لما اعتزلوا حلقة الحسن البصري وعملوا حلقة وحدهم، بعد ذلك ايه اتبعهم الناس على طريقتهم. طبعا المعتزلة قويت شوكتهم في الدولة العباسية، في الدولة العباسية وكانت يعني قويت شوكتهم بسبب أن الخليفة المأمون انتهج نهج المعتزلة، الخليفة المأمون انتهج يعني نهج المعتزلة وعين قاضيا من يعني القاضي يعني زي قاضي الدولة اللي هو زي يعني رئيس مجلس القضاء الأعلى يعني في الدولة وكذا، اللي هو ابن أبي دؤاد، فعين ابن أبي دؤاد أحد أئمة المعتزلة، عينه الخليفة يعني المأمون قاضيا اللي هو ابن أبي دؤاد، وكان يعني ميل المأمون لهذا المذهب بسبب أنه يعني أول من ترجم الكتب الأجنبية، بدأ يترجم يعني الكتب الرومية والفارسية واليونانية وكذا لما اتسعت الفتوحات الإسلامية ودخلت البلاد يعني البلاد الكثيرة دخلت في الإسلام، وكان عندهم مكتبات وعندهم خزائن بلغات أجنبية، فبدا يترجم هذه الكتب وبالذات كتب الفلسفة اليونانية، ابتدى يتأثر يعني بالفلسفة اليونانية وكذا، فوجد أن المعتزلة يعني طريقتهم أقرب لطريقة الفلاسفة وكذا، يعني استعمال العقول وكذا وتأويل أي نص يعني عجيب وكذا، يفسروا تفسير يعني يدعون أنه تفسير عقلي يوافق الأشياء المألوفة يعني في الدنيا وكذا. فالمأمون يعني نصر مذهب المعتزلة وبدأ يجبر الناس على اعتناق هذا المذهب، وبدأ يضطهد العلماء الذين يعني تصدوا لهذا المذهب الفاسد. وفي عهد المأمون حبس الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وعذب وجلد وكذا حتى يترك ما هو عليه ويقول بمقالة المعتزلة، فأبى الإمام أحمد رحمه الله وظل الإمام أحمد محبوسا أيام المأمون ثم المعتصم ثم الواثق. المأمون والمعتصم والواثق ثلاثة خلفاء عباسيين كانوا المعتزلة. ثم بعد ذلك الخليفة الذي بعدهم وهو الخليفة المتوكل كان سنيا، كان رجلا سنيا من أهل السنة والجماعة، أول موالي للحكم يعني نصر أهل السنة وقمع المعتزلة على العكس، جمع أئمة المعتزلة وعاقبهم وضيق عليهم وبدأ يعني يدعم أهل السنة وينشر يعني مذهب السلف. وأيضا روي أن الواثق نفسه في نهاية خلافته يعني رجع عما كان عليه من الاعتزال، بس يعني لم يعش بعدها كثيرا، بس هو نفس الخليفة الواثق يعني جاء من الإمام أحمد رحمه الله يعني أفرج عنه في نهاية عهد الواثق، الواثق يعني في نهاية عهد قبل موته بقليل يعني عفى عن الإمام أحمد وكذا، وبدأ يعني يتغير منهجه ورجع عن نصرة المعتزلة وكذا، لكن مات. فلما جاء المتوكل هو الخليفة اللي بعد الواثق هو الذي نكب المعتزلة نكبة عظيمة وأعلى من شأن أهل السنة. طيب فإذا يعني الخلاصة أن الميزان حق، أن الميزان حق وجاء ذكره في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أظن كان أول قضية لمسألة المنزلة بين المنزلتين اللي هي من عصاة المؤمنين، يعني في منزلة بين الإيمان والكفر وكذا، أليس كذلك؟ نعم، هي كان اللي قصة واصل مع الحسن البصري، أن يعني من أهل السنة يقولون إن عصاة المؤمنين، أهل السنة يقولون إن عصاة المؤمنين هم تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، يسمى مؤمنا عاصيا، المؤمن الذي يقع في يعني كبيرة من الكبائر أو الذي يصر على معصية ويموت وهو مصر عليها يعني غير تائب منها، أو الثاني يعني كان على معصية واستمر عليها إلى أن مات ومات وهو عليها. فأهل السنة يقولون هذا يعني مؤمن وعاصم في نفس الوقت، هو مؤمن وهو عاصم في نفس الوقت، يعني مؤمن ناقص الإيمان. فجاء المعتزلة وعلى رأسهم يعني واصل بن عطاء وكذا أنكروا هذا الكلام على الحسن البصري وقالوا لا، الذي مؤمن الذي يموت مصرا على معصية وكذا فهو في منزلة بين المنزلتين، منزلة بين الإيمان والكفر. ما قصدهم بهذه المنزلة بين المنزلتين؟ قالوا هو في الدنيا بمنزلة المؤمن، وعامله في الدنيا معاملة المؤمن، ولكن هو في الآخرة بمنزلة الكافر، هو في الآخرة بمنزلة الكافر، إذا دخل جهنم لا يخرج منها والعياذ بالله تعالى. فالمعتزلة يعتقدون أن عصاة الموحدين يخلدون في جهنم والعياذ بالله لا يخرجون منها، فهم يعني في هذا الباب مثل الخوارج. الخوارج كفروا المؤمنين، بس الخوارج كفروهم في الدنيا والآخرة، يعني الخوارج في الدنيا يكفرون العصاة، أي واحد عاصي في الدنيا حتى وهو لو كان يقول لا إله إلا الله ويظهر أنه مسلم وكذا ولكنه عاصي، فالخوارج في الدنيا يكفرون، يقتلونه ويستبيحون دمه وماله ولا يصلون خلفه، وإذا مات لا يصلون عليه وكذا، دول الخوارج ويعتقدون أنه خالد في جنة. لكن المعتزلة لهم حاولوا يعني يتوسطوا في الموضوع بين السلف وبين الخوارج، فقال يعني هو في الدنيا تنعامل معاملة المؤمن زي طريقة السلف الصالح من الصحابة والتابعين وكذا، يعاملون العاصي في الدنيا معاملة المؤمن، يعني تؤكل ذبيحته، و يعني إذا تزوج امرأة مسلمة نزوجه ونصلي خلفه ونصلي عليه إذا مات ويدفن في مقابر المسلمين، تعامله في الدنيا معاملة المؤمن، لكن ما دام مات على معصية يعتقدون أنه مخلد في جهنم، سيدخل جهنم ولن يخرج منها والعياذ بالله تعالى. وبناء وهذا بسبب إنكارهم أحاديث الشفاعة. المعتزلة يعني ينكرون أحاديث الشفاعة، لا يصدقون بها برضو أحاديث الشفاعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم سيشفع في ناس دخلوا النار من أمته ويشفع فيهم عند الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا، ويقول الله تعالى لو أخرج من النار من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان أو مثقال نصف دينار من إيمان أو مثقال ذرة من إيمان. فهم يكذبون بهذه الأحاديث برضو عشان شيء يعني عجيب، لماذا يشفع، لماذا دخل النار أصلا ما دام هيخرجوا منها، ولماذا كذا، يبدأوا إيه بعقولهم، إيه حاجة يعني مش عجباهم يعني لا تروق لعقولهم، فيكذبون بها وينكرونها، فينكرون أحاديث الشفاعة، ولكن خلاص اللي يدخل النار ما هوش طالع منها، فهؤلاء يعني ماتوا عصاة فسيدخلون النار ولم يخرجوا منها وهكذا. وطبعا أحاديث الشفاعة ترد عليه، أحاديث الشفاعة في الصحيحين أحاديث كثيرة يعني وردت فيها أن هناك يعني قوما سيدخلون النار ثم يخرجون منها ويؤمرون أن يغتسلوا في نهر يقال له نهر الحياة، ويقال لهم من جهنم اليون لأنهم كانوا في جهنم ثم أخرجوا منها، فكونهم دخلوا جهنم هذا معناه أنهم ماتوا على معصية مصرين عليها، وكونهم أخرجوا منها هذا يدل على أنهم لم يخلدوا فيها. نعم نعم أحسنت، يعني المعتزلة هم قدموا العقل على النقل يعني كما ذكرنا. والله وفي في عصرنا هذا يعني يعني في الغالب ليس هناك يعني من ينتسب صراحة يعني يقول أنا معتزلي وكذا صراحة يعني، لكن الغالب أنه كثير من الناس يعتقدون نفس معتقدات المعتزلة ولكن لا يصرح بأنه معتزل، وإنما يقول أنه عقلاني وأنه يتبع العقل وكذا، وتجده يعني يشيد بالمعتزلة ويثني عليهم ويقول لك هؤلاء مفكرون وعقلانيون وأنهم يعني التاريخ يعني ظلمهم واضطهدهم وكذا، وأنهم يعني ويحاولون يعني إحياء تراث المعتزلة وإحياء كتب المعتزلة وكذا. مش عارف صحيح تذكر حد يعني يعلن صراحة أنه معتزلي أو كذا؟ بس نعم نعم. وفي هناك فرق يعني مثلا هناك فرق كثيرة يعني أصلا موجودة برضو متأثرة بالمعتزلة، يعني منهم يعني الإباضية، الإباضية هم في الخوارج ولكن عندهم تأثر كبير بالمعتزلة واعتقدوا كثير من عقائد المعتزلة، كذلك الشيعة الرافضة برضو عندهم كثير من عقائد المعتزلة يعني يعتقدونها، لكن يعني لا يعلنون صراحة أنهم معتزلة ولكن إيه يعني يدينون بكثير من عقائد المعتزلة. نعم نعم بالنسبة للجهمية، الجهمية كانوا يعني يعني إمامهم الجهم بن صفوان كان يعتقد عدة أشياء، المعتزلة وافقوا الجهمية في بعض الأمور وخالفوهم في أمور أخرى، فالمعتزلة وافقوا الجهمية في تعطيل صفات الله سبحانه وتعالى، نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى، فالمعتزلة والجهمية يعني شيء واحد في باب الأسماء والصفات، برضو كل صفات الله سبحانه وتعالى يعني يعني ينكرونها ويكذبون بها، ويقول لك إن قول الله سبحانه وتعالى مثلا إن الله يعني عليم حكيم سميع بصير كذا، فقال سميع بلا سمع بصير بلا بصر، لكن هذه فقط مجرد أسماء لا تدل على معاني وعلى صفات لله سبحانه وتعالى، مثل المخلوق يعني المخلوق الإنسان ممكن تسمي الإنسان عادل وهو ظالم، ممكن تسمي الإنسان مثلا كريم وهو بخيل مثلا أو كذا، فالإنسان ممكن تسميه أي اسم وكن الإنسان مسمى باسم، هذا لا يدل أنه متصف بالصفة الموجودة في ذلك الاسم، فادعوا أن أسماء الله سبحانه وتعالى مثل ذلك، وبرضه أسماء ما تدلش على أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفات، فهو الله تعالى اسمه السميع بس هذا ما يعنيش أن الله سبحانه وتعالى من صفاته السمع، اسمه بصير بس هذا لا يعني أن الله من صفاته البصر وهكذا والعياذ بالله تعالى، فجعلوا أسماء الله سبحانه وتعالى مثل أسماء المخلوقين يعني لا تدل على معانيها، طبعا هذا خلاف معتقد أهل السنة والجماعة أن أسماء الله سبحانه وتعالى كلها صفات، صفات له الله تعالى، يعني عندما يقول إن الله سميع بصير معناه أنه متصف بالسمع ومتصف بالبصر، فالمعتزلة والجهمية يعني يشتركون في نفي الصفات عن الله سبحانه وتعالى، ينفون عن الله سبحانه وتعالى الصفات ويجعلون أسماء الله سبحانه وتعالى أسماء يعني لا تدل على أي يعني معاني ولا وكذا، وطبعا هذا معناه أنها ليست أسماء حسنة، منين كانت الأسماء حسنة إلا لأنها يعني تدل على ما يتصف الله سبحانه وتعالى به من كمال. فهم المعتزلة والجهمية اتفقوا على هذا في هذا الباب هو نفي الأسماء والصفات أو نفي الصفات يعني، ولكن اختلفوا بقى في باب الإيمان وفي باب القدر. ففي باب الإيمان الجهمية يعتبرون مرجئة، يعني يقول لك الجهمية عندهم يعني كل من عرف الله فهو مؤمن وسيدخل الجنة وكذا، هذا عند الجهمية. المعتزلة بالعكس يقول لك العاصي مخلد في جهنم، فالمعتزلة يعني على طرف النقيض مع الجهمية في باب الإيمان. وكذلك في باب القدر برضو الجهمية جبرية والمعتزلة قدرية، المعتزلة قدرية والجهمية جبرية في باب الإيمان. فهناك يعني نقاط اشتراك ونقاط اختلاف. نعم. نعم. طب هنا سؤالان، يعني السؤال الأول هل المعتزلة موجودون في ديانات أخرى؟ الله تعالى أعلم. الدكتور حاتم أدرى يعني، بس أظن يعني الاتجاه العقلاني يعني بصفة عامة موجود في كل اتجاه له، يعني ما يدعى يعني اتجاه عقلاني تكذيب يعني أي شيء غيبي أو أي شيء يعني أي شيء من المعجزات والخوارق العادات وكذا، فهذا الاتجاه موجود يعني في أظن في عند النصارى وعند اليهود وكذا، يوجد فيهم أيضا طوائف يعني ينكرون معجزات أنبيائهم وينكرون يعني كل شيء يعني غيبي ويحاولون تفسيره بتفسيرات يعني مادية، فهذا الاتجاه موجود يعني. لكن طبعا مش هيكون اسمهم معتزلة يعني، مش هيكون يدينون يعني نفس تفاصيل عقائد المعتزلة. نعم عندهم برضو معتزلة. نعم سبحان الله، دول المرحلة المتطورة. نعم أحسنت. أن الفلسفة اليونانية يعني برضو ذكرنا أن السبب يعني الشر مثلا المعتزلة أن المأمون ترجم كتب اليونان وكذا، فالمعتزلة أيضا يعني مستمدة يعني منهجها من فلاسفة اليونان. بالنسبة للسؤال الثاني كان عن إبليس يعني لأقعدن له، لما قال لأقعدن له صراطك المستقيم، المقصود الصراط أقعد الناس على الطريق المستقيم الذي يؤدي إلى رضوان الله سبحانه وتعالى، الطريق المستقيم الذي يؤدي إلى رضوان الله وإلى جنته، فيقعد إبليس على هذا الطريق يصد الناس عنه، يمنع الناس عن سلوك الطريق المؤدي إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. هناك يعني طريق موصل لرضوان الله هو المقصود في قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، هنا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، مقصود الصراط اللي هو في الدنيا يعني اللي هو المنهج يعني الصحيح والمعتقد السليم والطريق الذي يؤدي إلى رضوان الله وإلى جنته، فهذا هو صراط الله المستقيم. فإبليس يعني قال أقعدن لهم صراطك المستقيم، يعني سأقعد على هذا الطريق ليصد الناس عنه، كل ما يجي واحد يريد أن يتدين ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويستقيم على أمر الله، فالشيطان يقعد على هذا الصراط ويحاول إيه أن يصد زي قطع الطريق، إذا واحد يقعد على طريق وكل واحد يسلك الطريق إيه يقطعه ويمنعه من المرور، فهكذا إبليس يفعل يعني يقطع الطريق على السالكين ويجلس على الطريق المستقيم ويحاول أن يحرف الناس عنه إلى أي طريق آخر يمين ولا شمال، إما طرق يعني منحرفة جهة اليمين إلى بدعة يجعله يغلو في الدين ويبتدع وكذا، زي بدعة يعني الجهمية والمعتزلة كل هذه بدعة برضو من الانحرافات عن الطريق المستقيم، فالشيطان يعني يمنع الناس من السير على الطريق المستقيم ويحرفهم إما إلى بدع وانحرافات وكذا، وإما إلى يعني فسق وفجور ويحرفهم جهة الشمال يعني. طيب نأتي بعد ذلك إلى الكلام عما يوزن في الآخرة، ما الذي يوزن في الميزان؟ فالذي يوزن في الميزان ثلاثة أشياء، الذي يوزن في الميزان ثلاثة أشياء. الأمر الأول هو الأعمال، الأعمال تجسم يوم القيامة، تصبح يعني أجساما، و يعني توزن هذه الأعمال يوم القيامة. الأعمال الصالحة هي في الدنيا أشياء يعني معنوية، ليس لها جسم وليس لها ثقل يعني حسي، لكن في الآخرة يجعل الله سبحانه وتعالى هذه الأعمال أشياء يعني محسوسة وتوضع في الميزان، وهذا بقدرة الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل الذي جعلها يعني أوصافا في الدنيا قادر على أن يجعلها أعيانا في الآخرة. ومن هذا الباب يعني من الأشياء الحسية التي معنوية التي يجعلها الله تعالى حسية في الآخرة الموت، الموت، الموت في الدنيا هذا طبعا شيء يعني معنوي، يعني الإنسان يعني الموت هذا ليس يعني له جسم يعني حسي يدرك بالحواس، ولكن الله سبحانه وتعالى في الآخرة يجعل الموت في صورة كبش، الموت يجعله الله سبحانه وتعالى في صورة كبش، يصبح هذا الكبش هو الموت، وذلك بعدما يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار، يؤتى بالموت على صورة كبش، ثم يقول الله سبحانه وتعالى يعني لأهل الجنة يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ يقولون نعم هو الموت، يعرفون، يلقي الله سبحانه وتعالى في قلوبهم معرفة بهذا الكبش، أم يشكوه يعرفون أن هذا هو الموت، يقولون نعم هذا هو الموت، ويقال لأهل النار أيضا يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ يقولون نعم هو الموت، فيذبح بين الجنة والنار، يذبح هذا الإيد الكبش بين الجنة والنار، الموت نفسه يموت يوم القيامة، يتحول الموت إلى يعني هذه الصورة، ثم يذبح بين الجنة والنار، ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. فإذا الموت نفسه تحول إلى شيء يعني معنوي إلى شيء حسي. كذلك يعني العمل الصالح وكذا يعني يأتي إلى العبد المؤمن في قبره في صورة رجل حسن الهيئة وحسن الثياب وكذا، ويقول له أنا عملك الصالح وكذا، ويعني يؤنسه في قبره وهكذا. والعمل السيء والعياذ بالله تعالى يأتي في صورة رجل يعني كريه المنظر كريه الثياب كذا، يستوحش الميت يعني من رؤيته وكذا، ويقول له أنا عملك السيء وهكذا. فالمقصود يعني أن يعني الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يعني يجعل الأعمال تتجسد في صور محسوسة وتوضع في الميزان. مما يدل على هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فهنا الشاهد إيه؟ قوله ثقيلتان في الميزان، إذن هاتان الكلمتان تصبحان ثقيلتين في الميزان، فهذا معناه أن الكلمة نفسها ستوزن وستكون ثقيلة في الميزان. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي الدرداء رضي الله عنه الذي رواه أبو داود والترمذي وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يعني ما من شيء يوضع في الميزان يوم القيامة أثقل من حسن الخلق، أثقل من حسن الخلق، ليس هناك شيء يوضع في الميزان يوم القيامة أثقل من حسن الخلق. فهذا معناه أن حسن الخلق نفسه عبارة عن شيء يوضع في الميزان، يوضع في الميزان يوم القيامة. كيف حسن الخلق يوضع في الميزان؟ يعني يشكله الله سبحانه وتعالى ويصوره في صورة محسوسة لها ثقل، ويوضع حسن الخلق في الميزان. وكذلك يعني هناك نصوص أخرى أيضا تدل على هذا المعنى أن الأعمال توزن يوم القيامة. طيب الأمر الثاني الذي يوزن يوم القيامة هو العامل نفسه، العامل الذي عمل هذه الأعمال هو بنفسه سيوضع أيضا في الميزان، الأشخاص سيوضعون في الميزان ويوزنون، ويثقلون أو يخفون بمقدار إيمانهم لا بضخامة أجسامهم، يكون الثقل في الميزان بمقدار الإيمان وليس بضخامة الجسم، يعني لا يهم كم كان وزن الإنسان في الدنيا من الباوندات ولا كذا، وإنما المهم كم كان يعني مقدار الإيمان في قلبه، على حسب يعني قوة الإيمان وضعفه يكون ثقل الإنسان وخفته في الميزان. فجاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة، يعني من أهل النار، يعني كما ذكرنا العظيم السمين قد يكون من أهل النار وقد يكون من أهل الجنة، فيؤتى بالرجل العظيم السمين وهو من أهل النار، يعني يؤتى به يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، لا يزن لك، ليوضع شخص سمين عظيم حط في الميزان وينظر ما وزنه، وزنه أخف من إيه من جناح البعوضة والعياذ بالله تعالى، لا يزن شيئا. قال أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. إذن هذا يفيد من إيه؟ أن الرجل نفسه سيوضع في الميزان يوم القيامة. وروى الإمام أحمد عن زر بن قبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان رقيق الساقين، أو كان دقيق الساقين، يعني كان نحيف الساقين رضي الله عنه، فجعلت الريح تلقيه، يعني هبت رياح يعني شديدة، فكانت الرياح إيه؟ يعني تزحزح عن مكانه لخفة وزنه يعني وشدة الريح. قال: فضحك القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله، من رقة ساقيه. قال: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من جبل أحد. والحديث هو الإمام أحمد، و يعني وهو حديث صحيح. وفي رواية أخرى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في مسند أحمد أيضا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: يعني صعد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يوما يجتني الكباث، الكباث اللي هو ثمر الأراك، الأراك اللي هو شجرة السواك، السواك هذا عبارة عن فرع من شجرة، فشجرة الأراك، فصعد ابن مسعود يجتني الكباث اللي هو ثمر شجرة الأراك، فعجب القوم من دقة ساقه، فالناس إيه لما صعد يعني فانكشف الساقه، فعجب القوم من دقة ساقه، كان الساقه يعني نحيفتين جدا، فقال صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من دقة ساقي؟ لهما أثقل عند الله في الميزان من جبل أحد. فربما تكون هي نفس القصة السابقة لما جاءت، لما كانت الريح يعني كانت الريح يعني تسقطه أو كذا، قد تكون نفس القصة وقد تكون قصة أخرى. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لابن مسعود رضي الله عنه بهذا، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، فأكيد يعني إذا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا فيكون هذا بوحي من الله سبحانه وتعالى، وهذه هذا فيه منقبه لابن مسعود رضي الله عنه، فيه ما يفيد أن ابن مسعود رضي الله عنه سيوضع نفسه في الميزان، وستكون ساقه أثقل من جبل أحد في الميزان، وهذا يفيد أن الناس يعني أنفسهم سيوضعون في الميزان ويوزنون. الأمر الثالث الذي سيوزن في الميزان هو صحف الأعمال، الصحف التي كتبت فيها الأعمال ستوضع في الميزان. فدل على هذا ما رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر له أو فينشر له 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر. هذا الرجل سينشر الله تعالى 99 سجلا من السيئات، في رواية أخرى من السيئات، كل سجل منها يعني مد البصر، يعني إلى آخر ما ينتهي بصره، يعني الصحيفة مكتوب فيها سيئات، ولا يزال الله تعالى هذه الصحيفة إيه يعني تبسط الصحيفة زي الكتاب الملفوف كذا، فتنشر الصحيفة يكون آخرها عند منتهى بصره، يعني على آخر ما يزيد بصره نهاية السجل الواحد، فلو 99 سجلا من السيئات والعياذ بالله، يعني كمية هائلة من السيئات يعني عملها هذا الرجل والعياذ بالله، كل سجل مثل مد البصر. ثم يقول الله سبحانه وتعالى له: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبك الحاكثون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: ألك عذر؟ فيقول: لا يا رب. وفي رواية بدل إيه ألك عذر، في رواية ألك حسنة؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله سبحانه وتعالى: بلى إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم اليوم، فتخرج بطاقة، وفي رواية بطاقة قدر الكف، فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. برضو هنا بعض الروايات فيها أشهد، بعض الروايات فيها بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، في بعضها فيها إيه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ولا تعارض يعني، لأن الشهادة يعني كل شهادة يعني تستلزم الأخرى يعني. فتخرج له بطاقة مكتوب فيها هذا، فيقول احضر وزنك، يقول الله سبحانه وتعالى لهذا الرجل احضر وزنك، يعني اشهد ايه وزن الكتب. فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ يعني مش محتاجة وزن، يعني كيف هذه البطاقة مع هذه السجلات، ماذا ستصنع؟ فيقول فإنك لا تظلم، يقول الله سبحانه وتعالى فإنك لا تظلم، فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، ولا يثقل مع اسم الله شيء، ولا يثقل مع اسم الله شيء. وهذا حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأفاد الحديث أن الصحف التي كتبت فيها الأعمال ستوزن يوم القيامة. وطبعا يعني كما ذكرنا في الخطبة أن هذا الحديث لا يغتر به المسلم خلاص ويركن إلى أن كلمة لا إله إلا الله ستكون أرجح من أي سيئة، لا، كما ذكرنا أن العصاة الذين ماتوا على التوحيد هم تحت مشيئة الله سبحانه، إن شاء عذبهم وإن شاء عفاهم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا الرجل يعني علم أن الله تعالى شاء أن يغفر له ذنوبه وينجيه بهذه الكلمة، لكن ليس بالضرورة أن كل إنسان موحد معه كلمة لا إله إلا الله إن كانت لا إله إلا الله ستكون أرجح من سيئاته. فهناك يعني ناس أيضا أخبرنا عنه أنه معهم كلمة لا إله إلا الله ودخلوا جهنم، وشفع فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأخرجوا من جهنم بعد أن دخلوها. فإذا يعني كل من مات يعني على مصرا على معصية يعني لم يتب منها فهو تحت مشيئته، إن شاء عفى عنه وإن شاء اعتره. هذا الرجل شاء الله تعالى أن يعفو عنه، ولما وزنت هذه البطاقة وضعت في الكفة اليمنى بطاقة قدر الكف فيها لا إله إلا الله، ووضعت السيئات في الكفة الأخرى رجحت في كفة لا إله إلا الله. فهناك يعني بعض العلماء يعني أخذوا بجانب واحد من هذه الأحاديث، فبعضهم قال الذي يوزن هو العامل، بعضهم قال العمل، بعضهم قال الصحف، لكن القول الصحيح هو الجمع بين هذه النصوص بأن الذي يوزن هو كل هذه الأمور، يعني لا تعارض بينها، فسيوزن العمل ويوزن العامل وتوزن الصحف. ويعني يستفاد أيضا من النصوص كما ذكر كثير من أهل العلم أنه ستوضع في الكفة اليمنى من الميزان، الكفة اليمنى من الميزان سيوضع فيها ثلاثة أشياء، يوضع فيها العامل، ويوضع فيها الحسنات، ويوضع فيها صحيفة الحسنات، هذه في الكفة اليمنى. ثم يوضع في الكفة اليسرى السيئات وصحيفة السيئات، يعني الكفة اليمنى سيوضع فيها ثلاثة أشياء، العامل و حسناته وصحيفة حسناته، كل هذا يوضع في الكفة اليمنى، والكفة اليسرى يوضع فيها السيئات وصحيفة السيئات. ثم يبدأ الميزان وينظر أيهما أثقل، هل العامل وحسناته، العامل طبعا يثقل ويخف على حسب على مقدار إيمانه، قد يكون يعني لا يسوى جناح بعوضة، بوجوده زي عدم المحطوط في الصحيفة مش هيضر بشيء، مش هي يعني لن يمنع يعني ثقل السيئات ولا يضر بالله. فيوزن العامل ويوزن الحسنات تصبح يعني مجسدة وتوزن، وصحيفة الحسنات هذا في الكفة اليمنى، والكفة اليسرى يوضع فيها السيئات وصحيفة السيئات. ويعني عندما توزن الأعمال بعض الناس تثقل موازين، مقصود بثقل الموازين هنا حيث يرد في القرآن والسنة يعني ثقلت موازين، ومقصود ثقلت موازين اللي هي الكفة اليمنى، يعني ومن ثقلت موازينه يعني ثقلت الكفة اليمنى التي وضع فيها العامل والحسنات وصحف الحسنات، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم، خسروا أنفسهم بما كانوا يظلمون، في أكثر من آية. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، يعني مأواه هاوية وهي جهنم والعياذ بالله تعالى. وما أدراك ما هي؟ نار حامية والعياذ بالله. فإذا المقصود بثقل الموازين هي ثقل الكفة اليمنى. فمن الناس من تثقل كفته اليمنى ومنهم من تثقل كفته اليسرى. طيب هل هناك يعني من ستستوي الكفتان؟ نعم هناك يعني طائفة من البشر ستتساوى كفة الحسنات وكفة السيئات حتى في الميزان ويوزن فإذا بالكفتين متساويتين تماما لا ترجع إحداهما على الأخرى. من هؤلاء؟ هم إيه؟ أهل الأعراف. أهل الأعراف هم الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم عندما يوضعون في الميزان فإذا بالكفتين تستويان تماما ويصبحون في موقف صعب لأنه يعني في هذه الحالة يتمنون يعني أن لو كانت حسناتهم يعني زادت حسنة واحدة فقط كانوا نجوا يعني لو حتى حسنة مثقال ذرة من يعني هذا الميزان يعني في غاية الدقة يعني يزن حتى مثقال حبة خردل فلو حتى أن كان عندهم مثقال حبة خردل يعني ولا مثقال ذرة يعني من حسنة لكانت حسناتهم رجحت يصبحون في موقف صعب وتتساوى حسناتهم وسيئاتهم. لكن هؤلاء سينجيهم الله سبحانه وتعالى برحمته يعني في نهاية الأمر يعني سيكونون في موقف يعني عسير وكذا ويخافون على مصيرهم لكن الله سبحانه وتعالى في نهاية المطاف يعني يغفر لهم ويدخلهم الجنة برحمته سبحانه وتعالى. وطبعا هذا مع مراعاة يعني أن الحسنات عندما توزن الحسنات أصلا مضاعفة 10 أضعاف يعني كل هذا يعني بعد مضاعفة الحسنات مضاعفة 10 أضعاف إلى 700 ضعف أو إلى أضعاف كثيرة وكذا والسيئات يعني السيئة بمثلها أو يعفو وبالرغم يعني من السيئات يعني منها ما عفي عنه ومنها ما حسب سيئة واحدة والحسنات يعني ضعفت وصارت يعني يعني أضعافا كثيرة ومع ذلك من الناس من ترجع سيئات ولهذا يعني جاء في الحديث يعني ويل لمن غلبت أحاده وعشراته يعني الأحاد تغلب العشرات يعني مفروض أن الحسنة بعشرة أمثالها وكذلك يعني أرشد النبي صلى الله عليه وسلم المسلم يعني أنه لو أن المسلم قال يعني بعد كل صلاة سبحان الله 10 مرات الحمد لله 10 مرات والله أكبر 10 مرات يعني 10 10 10 فقط طبعا المستحب أن يكون 33 لكن يعني حتى لو لو عجز يعني عن 33 واقتصر يعني على الحد الأدنى بس يقول 10 مرات فيقول صلى الله عليه وسلم فتلك 30 في اللسان 150 في الميزان قال تلك 30 في اللسان يعني اللسان هيقولها 30 150 في الميزان ولا لا كيف هذا لا يعني تلك 10 معلش قال عن كل واحدة 10 تلك 10 في اللسان 30 في الميزان كل واحدة يقولها 10 تصبح 30 في الميزان وبعدين لما يعني 30 في 5 صلوات 30 في 5 150 وبعدين في نهاية اليوم هتكون تلك 150 في اللسان 1500 في الميزان 1500 في الميزان ثم يقول إذا أوى إلى فراشه سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34 قال فتلك 100 في اللسان 1000 في الميزان يبقى المجموع كام 2500 مجموع 2500 قال صلى الله عليه وسلم فأيكم يعمل في اليوم 2500 سيئة يعني مين يعمل في اليوم 2500 سيئة لو بس يعني ليس لك حسنات إلا هذا في اليوم يعني معناه أن كل يوم هتاخد 2500 حسنة فهل فأيكم يعمل في اليوم 2500 سيئة هذا غير طبعا يعني حسنات الصلاة وغير حسنات كذا فإذا يعني الذي ترجع سيئاته على حسناته والعياذ بالله تعالى هذا أكيد يعني أنه يعني من أهل يعني الشر والله سبحانه وتعالى لا يعني لا يظلم أحدا والمؤمن يعني موثق بإذن الله لم يعدم يعني حسنات تثقل ميزانه يوم القيامة. من الأعمال التي تثقل في الميزان كما ذكرنا حسن الخلق وأثقل شيء في الميزان كما جاء في الحديث أثقل شيء في الميزان حسن الخلق وحسن الخلق يعني كما ذكرنا يعني في محاضرات سابقة جاء عن بعض السلف أنهم قالوا حسن الخلق شيء هين وجه طليق ولسان لين وجه طليق ولسان لين وكذلك يعني التعريف الجامع يعني لحسن الخلق أنه بذل المعروف قولا وفعلا وكف الأذى قولا وفعلا الثاني يعني يبذل المعروف للآخرين بقوله وبأفعاله، ويكف الأذى عن الآخرين بقوله وأفعاله، ويعني حسن الخلق منه حسن الخلق مع الله سبحانه وتعالى، بمعنى يعني شكر نعمه والاعتذار والتوبة إليه سبحانه وتعالى من المعاصي، هذا حسن الخلق مع الله سبحانه وتعالى. وحسن الخلق مع العباد اللي هو إيه؟ بذل المعروف إليهم قولا وفعلا، وكف الأذى عنهم قولا وفعلا. فحسن الخلق هذا هو أثقل شيء في الميزان يوم القيامة. وكذلك إيه؟ سبحان الله وبحمده الذي تملأ الميزان، يعني يعني وتكون يعني مما يثقل به الميزان المؤمن يوم القيامة. طيب، بهذا ينتهي الحديث عن الميزان، ونتوقف عنده اليوم إن شاء الله. طبعا يعني نشير إشارة سريعة في ختام المحاضرة إلى أن اليوم هو الثامن من شهر ربيع الأول، اليوم هو الثامن من شهر ربيع الأول. ويعني أحيانا بعض الناس يسأل يعني في مثل هذه الأيام، بعد أيام قليلة يحتفل بالمولد النبوي، ما حكم الاحتفال بهذا المولد؟ فالجواب أن هذا بدعة، الجواب أن هذا الاحتفال بدعة، يعني أنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تفعله الصحابة رضي الله عنهم، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعني أعظم الناس حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان يعني الاحتفال بالمولد هذا يعني دليلا على حب النبي صلى الله عليه وسلم، لكان الصحابة يعني أولى الناس بهذه. فإذا يعني أيضا تجد يعني أهل البدع وكذا يهاجمون أهل السنة ويدعون أنكم لا تحتفلون بالمولد، إذا أنتم لا تحبون الرسول صلى الله عليه وسلم وكذا. والجواب أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن الدليل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم هو اتباع سنته، واتباع هديه، وترك الابتداع والإحداث في الدين. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الدليل على المحبة هو الاتباع، فالدليل على محبة النبي صلى الله عليه وسلم هو اتباعه. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يحتفل قط يعني في حياته بهذه المناسبة، ولا احتفل بها الصحابة، وبسبب عدم احتفال النبي صلى الله عليه وسلم وعدم احتفال الصحابة، لذلك يعني نسي ما هو اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التحديد. يعني لا يعرف اليوم الذي ولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه التحديد، يعني هذه مسألة أخرى، يعني وهي تحديدهم لهذا اليوم، يوم 11 ربيع الأول، هذا ليس له يعني أي أساس من التاريخ. وذلك أن كتب السيرة والتاريخ يعني ذكرت يعني آراء عديدة ليس لأحدها ما يرجحها على الآخر. فقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في اليوم الثاني، وقيل الثامن، وقيل التاسع، وقيل العاشر، أو 12، أو 17، أو 22 من ربيع الأول. كل هذه يعني أقوال موجودة، وليس هناك يعني دليل يرجح واحد منها على الأخرى، بل يعني بالحساب الفلكي، يعني عندما يحسب يعني بالحساب الفلكي وكذا، فهناك يعني الآن برامج كمبيوتر تستطيع أنك تضع فيها أي يوم بالميلادي، وتضع اليوم المقابل له بالهجري وكذا. فبالحساب الفلكي يعني النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم اثنين، طبعا هذا ثابت يعني قطع النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم اثنين. فبالحساب الفلكي وجد أن يوم الاثنين في شهر ربيع الأول لا يمكن أن يوافق يوم 12 أبدا، يعني في شهر ربيع الأول يستحيل، يعني حتى بجميع التقديرات سواء الشهر اللي قبله تم ولا نقص ولا كذا، لا يمكن يوم اثنين يوافق يوم 12. وهذا قطعا يعني يؤكد أن حتى القول بأن يوم 12 هو يوم المولد هذا غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم اثنين، ويوم 12 هذا لم يكن يوم اثنين، فيوم أيام الاثنين في شهر ربيع الأول في السنة التي ولد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم توافق يوم الثاني من ربيع الأول، أو التاسع، أو 16، أو 23، مضاعفات يعني أيام الاثنين كانت بتوافق إما في السنة التي ولد فيها الرسول صلى الله عليه وسلم توافق يوم اثنين ربيع الأول، أو يوم 9، أو يوم 16، أو يوم 23. إذن ليس منها يوم يوافق يوم 12، وهذا يؤكد يعني هذا اليوم ليس له أي أساس يعني من الصحة أصلا، لأن هذا اليوم لم يولد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأصلا النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بهذا اليوم ولا احتفل بها أصحابه. ويقال أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم توفي في يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول، يعني المقطوع به أن يوم 12 ربيع الأول هذا يناسب ذكرى وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فعلى أي أساس يعني جعلتم هذا اليوم يعني الاحتفال بالمولد وهو فيه الوفاة؟ يعني فليس الفرح بهذه المناسبة يعني أولى من الحزن فيها. ثم إن الاحتفال بالموالد يعني عادة نصرانية، يعني في الأصل عادة نصرانية أخذها هؤلاء من احتفال النصارى بعيد ميلاد المسيح عليه السلام. فبعض الجهال يعني التي نحن يطمحنا أولى بها أنهم يحتفلوا بميلاد المسيح، فهم المسلمين يحتفل بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم. الجواب يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال من تشبه بقوم فهو منهم، يعني ليس منا من تشبه بغيرنا، فنحن لا نتشبه بالنصارى في عباداتنا، وإنما يعني محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم نبردم عليها بتصديقنا لأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعنا لأوامره واجتنابنا لنواهيه. نعم، هذا باختصار يعني. تفضل سيدي في تعقيب. تفضل.
جواب على سؤال الأخ عن وجود المعتزلة في الأديان الأخرى، فلا شك أن أصول الانحراف موجودة في الأديان التي قبلنا. أصول الانحراف هي تحريف الكلم عن مواضعه أو من بعض مواضعه، فالتحريف يكون إما أن يدس في الوحي أو يحذف من الوحي، أو إذا ثبت الوحي فهم يحرفون يعني بالتأويل الفاسد. فالنصارى واليهود من قبلنا حذفوا وأضافوا إلى الوحي وأولوا تأويلا فاسدا، وجاء المسلمون من انحرف عن الإسلام من أبناء هذه الأمة فدسوا في السنة. طبعا القرآن لا سبيل لهم إلى الدس فيه أو الحذف منه، لكنهم دسوا في السنة، فنفى الله عز وجل عن السنة دسهم، وقيد الله عز وجل السنة من حفظها من علماء المسلمين. والطريقة الأخرى لهم هي إنكار الصحيح من السنة، إما أن أنت تحذف أو تدس أو تضيف، فهم أرادوا أن يضيفوا ونفى الله عز وجل عن السنة ما وضعوه. فالطريقة الأخرى هي إنكار الصحيح من السنة، فإذا رأيت رجل ينكر الصحيح من السنة فاعرف أنه من أتباع المنحرفين من النصارى واليهود ومن كل أمة. والطريقة الأخرى التي يتمكنون بها من تحريف الأديان هي التأويل الفاسد، لذلك هناك التحريف عن المواضع والتحريف من بعض المواضع. التأويل الفاسد هو أن تجد الإنسان يصرف الآية أو الحديث عن معناه الظاهر من غير بينة، يعني يكون معنى الآية الظاهر واضح جدا ويقول لك لا والله ما تعني ذلك، إنما تعني كيف وكيف، ويقول لك أيضا هذا مجاز والمقصود كيف وكيف، هذا مجاز من كلام النبي صلى الله عليه وسلم والمقصود كيف وكيف، ما برهانك ما دليلك أن هذا مجاز؟ هو في هذه الحالة يعني لا يملك برهانا ولا دليلا. فالتأويل الفاسد وهو صرف المعنى الظاهر المتبادر إلى الذهن والإتيان بمعنى آخر غير ظاهر من غير دليل ولا برهان، هو أيضا من أساليب التحريف التي عرفها أهل الكتاب من قبلنا ونقلها عنهم المنحرفون من أبناء هذه الأمة. المعتزلة من أكبر ألاعيبهم لا شك هي مسألة التأويل الفاسد ومسألة المجاز، وإنما هذا مجاز وإنما القصد كذا، دائما يقولون لك هذا الذي تقولونه هذه الآية ليس معناها كما تقولون، وهذا مجاز والقصد كذا وهذا مجاز والقصد كذا. والنصارى أول من يعني ما نقول أول لأن الحراف ربما طبعا بل هو بالتأكيد من قبل النصارى، أقول النصارى عندهم مهارة شديدة في هذا الأمر، بل إن المجاز حتى يعني المعتزلة عندهم بعض العقل عن معتزلة النصارى، لأن المعتزلة هؤلاء لا يقولون بالمجاز القصص وحكاية الأخبار السابقين، أما المعتزلة يقولون بالمجاز في الأحكام وفي الغيبيات والأنباء عن المستقبل وكذا. أما النصارى فيعني من فساد عقولهم أو معتزلة النصارى من فساد عقولهم أنهم يقولون بالمجاز في أخبار الأمم السابقة، يعني الله عز وجل هم ينسبون لله عز وجل في كتبهم أنه قال مثلا أنه دخل يوشع بن نون قرية كذا وكذا وصنع كذا وكذا وفعل كذا وكذا، فهم يقولون هذا مجاز، كل هذا مجاز، وإنما المقصود كيف وكيف، يعني الإخبار بأحوال الأمم السابقة الإخبار لا يحتمل المجاز والحقيقة، يحتمل الصدق والكذب، فهم يكذبون الله عز وجل في أو يدعون يعني الكذب. هم طبعا هم الذين بثوا كل هذه الأشياء في كتبهم، أو يعني الذي لم يدثوا الموجود حقيقة ويريدون أن يصرفوه عن معناه الحقيقي لأنه لا يساعدهم في انحرافهم، فهم ينفون هذه الأشياء كلها بحجة المجاز، بحجة المجاز allegorical metaphoric allegorical or metaphoric. فمن قال لك عن شيء من الوحي هذا مجاز وحقيقة الأمر كيف وكيف من غير برهان، فاعلم أنه باطل مضر. نعم.
هل الذين يحتفلون بالمولد هم المعتزلة؟ لا، الجواب الذين يحتفلون بهذا الصوفية يعني الذين ابتدعوا هذه الابتداع يعني حتى التداخل اليوم يعني. الله بس. طيب انا اتفضل ان شاء الله يكون اخر سؤال ان شاء الله عشان نتاخر يعني المره اللي فاتت اخذنا الصلاه. اتفضل يا اخي. نعم وعمرهن غير. نعم نعم.
فهذا يظل يدل على ان في شيء يجب ان يوزن ويكون شيء مجدد.
نعم لا شك، احسنت. نعم.
وكيف يعني انه حديث الرسول
صلى الله عليه
وسلم قال ابن عباس احفظ الله يحفظك ولا حق العباد على الله حق
لا، هذا حديث معاذ
ان لا يعذب من يكتب فيه.
نعم.
وكيف نجد ان هناك من عصابه المؤمنين من يدخلون النار وانهم
نعم. نعم. يعني أخونا مثلا حديث معاذ رضي الله عنه ما حق العبيد على الله؟ قال ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فكيف يعني نجمع بين هذا وبين الأحاديث التي فيها أن بعض الموحدين سيعذبون؟ فالجواب أن يعني دائما عندنا قاعدة في التوفيق بين نصوص الوعد ونصوص الوعيد. هناك يعني عدة طرق، يعني إما أن يقال مثلا أنه لا يعذب يعني بعد مرحلة معينة، أو لا يعذب في نار معينة التي لا يعذب التي يعذب فيها الكفار، يعني لا يعني إذا قدر الله على بعض الموحدين أن يعذبوا فيقال أنه سيعذب يعني في نار معينة التي أعدت لعصاة المؤمنين، ولن يعذب يعني شيئا من عذاب الكفار الذي هو في النار التي أعدت للكافرين أو كذا. أو يقال إن هذا يعني المقصود به عبارة عن وزن معين يعني أو ثقل معين، أنه مثلا إذا أتى بأعمال ثوابها أنه لا يعذب أو ثوابها أنه تحرم عليه النار، وفي نفس الوقت أتى بأعمال أخرى يعني عقوبتها أنها تدخل صاحبها النار أو تحرم عليه الجنة. يعني أحيانا يعني هناك أعمال ثوابها أن صاحبها يحرم على النار أو تجب له الجنة، وأعمال أخرى يعني عقوبتها أن صاحبها تحرم عليه الجنة أو تجب له النار. فلو أن الإنسان يعني جمع بين هذه الأعمال، يعني عمل أشياء تحرم عليه النار وأشياء تستوجب دخول النار، أو أشياء تحرم من الجنة وأشياء تدخل الجنة. ده مثلا يعني لو مثلا امرأة يعني متبرجة أو إنسان مثلا متكبر وهو يقول لا إله إلا الله وتقول لا إله إلا الله، فمثلا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، مثلا قال إلى الله دخل الجنة. أو مثلا كانت هذه المرأة يعني تصوم وتصلي أو هذا الإنسان متكبر أو النمام، المرأة مثلا تصوم وتصلي وتطيع زوجها وتحفظ فرجها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها. فهي فعلت هذه الأشياء، صلت الخمس وصامت رمضان وأطاعت زوجها، بس هي متبرجة أو متكبرة أو نمامة. في نفس الوقت يقول لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، مثلا نساء كاسيات عاريات مائلات منيات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، طب هي جمعت بين أشياء تدخل الجنة وأشياء لا تدخل الجنة، أشياء تحرم النار وأشياء توجب النار، أو أشياء يعني توجب العذاب وأشياء توجب ألا يعذب، فكل هذا يوضع في الميزان، يعني كل هذا يوضع في الميزان، فتوزن الأعمال التي تدخل الجنة وتحرم النار وتمنع العذاب، وتوزن في الكفة الأخرى الأعمال التي تستوجب النار وتحرم الجنة وتؤدي إلى العذاب، وأيها رجع كان صاحبه من أهله. فيقال يعني أن نصوص الوعد دائما مقيدة بنصوص الوعيد، ونصوص الوعيد مقيدة بنصوص الوعد، فهو يعني لا يعذب من لا يشرك به شيئا بشرط أن يأتي بالتوحيد يعني بكماله وتمامه، والمعاصي هي يعني فيها انتقاص يعني من كمال التوحيد، انتقاص من كمال التوحيد وكذا، فبالتالي يعني يعني هذا النص يقيد بالنصوص الأخرى. أخونا يسأل يعني هل مثلا عندما نقول ان احتفال بالمولد النبوي بدعة، ان هذا يعني فيه تنفير للناس وكذا؟ الجواب يعني مكلف ان يبلغ الحق يعني، والا يعني لو كل حاجة الناس تعملها لا يعني لا ننكرها من خطأ يعني نقرهم عليها ولا ننكرها عليه، بالتالي الاخطاء ستستمر وتستشري وتنتشر البدع وكذا، فلابد يعني من نشر الحق يعني والتحذير من البدع، لكن في نفس الوقت ايضا المؤمن عليه ان يكون يعني حكيما، يعني ان يكون حكيما ويترفق يعني بالناس في التعليم، ويكون يعني هناك تدرج وكذا، يبدا بالاهم فالمهم وكذا، ويوازن يعني بين المصالح والمفاسد، يعني يكون الشيء مثلا بدعه او خطا او معصيه او كذا ليس معناه بالضروره انك يعني لابد وان تنكره في كل وقت وفي كل حين، بل هناك يعني دائما موازنه، يعني اذا كان مثلا توازن يعني لو الناس مثلا يحتفلون بالمولد واذا نهيتهم عنها مثلا وقع منكر اكبر أو حصلت يعني فتنة أعظم أو كذا، في هذه الحالة ممكن تسكت لكن لا تحسن لهم عملهم، يعني ليس هناك عذر يبيح لك أنك يعني تحسن لهم عملهم الباطل، بس ممكن أنك تسكت عن إنكار بعض المنكرات إذا وجدت يعني أن إنكارها يؤدي يعني إلى فتنة أكبر ويؤدي يعني إلى ضرر أعظم وكذا، ففي هذه الحالة يعني ممكن أن تسكت عنها إلى أن يجيء الوقت المناسب لكي يعني تنكرها وتبينها لهم يعني. إن شاء الله نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.